محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإني رأيت أن يكون درسنا هنا هذه الليلة أو هذا الصباح، صباح يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر رمضان عام 1400 حول أم القرآن سورة الفاتحة التي يقرأها كل إنسان على أقل تقدير 17 مرة في اليوم. ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين يقرؤونها ولا يفهمون معناها، فهم بالنسبة إليها بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والقرآن إنما نزل ليتدبر الناس آياته وليتذكروا بما فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه السورة، أعني سورة الفاتحة، هي أفضل سورة في كتاب الله، وهي 70 التي قال الله عنها: ولقد آتيناك 70 والقرآن العظيم. ولهذا فرض الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مصل أن يقرأها في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فنتكلم أولا على آياتها، فكم آياتها؟ آياتها 7 بالاتفاق، ولقد آتيناك 70، فآياتها 7. ولكن ما هذه الآيات؟ لنعدها. قال بعض العلماء إن آياتها 7 تبتدئ بالبسملة، تبتدئ بالبسملة، فتكون كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه 7. ولكن القول الراجح أنها 7 تبتدئ بالحمد لله رب العالمين. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على أن أول الفاتحة هو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كما أن بقية السور ليست البسملة آية منها، فكذلك سورة الفاتحة. ويدل لذلك أيضا المعنى واللفظ. المعنى أن الله قال في هذه السورة إنه قسمها بينه وبين عبده نصفين، فيقتضي أن تكون 3 منها لله، و3 منها للعبد، وآية منها بينهما. فلننظر، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين ثالثة، هذا كله لمن؟ لله. اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. كم هذه؟ ثلاث. إياك نعبد وإياك نستعين آية، بين الله وبين العبد نصفين. ثم هذه الآية على حسب الترتيب الذي ذكرت، إياك نعبد وإياك نستعين تكون هي الآية النصف، لأن قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات. طيب، هذا مرجح آخر. المرجح الثالث أننا إذا قلنا إن أول الآيات الحمد لله رب العالمين، صارت الآيات متناسقة متقاربة. وإذا قلنا إن أول آياتها بسم الله الرحمن الرحيم، صارت الآية السابعة إيش؟ طويلة، لا تتناسب مع قبلها، مع ما قبلها، لأنها تكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قارنها بين قوله الحمد لله رب العالمين، تكون طويلة لا نسبة بينهما. وعلى هذا فيكون القول المتعين أن أول آيات سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. المبحث الثالث، ما معنى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين؟ هل هو خبر بمعنى التحدث عن صفات الله الكاملة، أو هو خبر بمعنى الأمر أي احمد الله؟ الجواب هو خبر، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي حمدني عبدي. وحمد خبر ولا إنشاء؟ والله ما أدري عنكم، تعرفون الإنشاء ولا الخبر؟ خبر ولا إنشاء؟ حمدني عبدي خبر ولا إنشاء؟ خبر. إذن الجملة خبرية محضة، ليست بمعنى الأمر. فما معنى الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، يعني أن الحمد يتضمن وصف المحمود بالكمال الذاتي وبالكمال المتعدي للغير. فيحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إحسانه. أما كمال صفاته فقد قال الله عن نفسه ولله المثل الأعلى. ما معنى المثل؟ معناه الصفة. والدليل على أن المثل يأتي بمعنى الصفة قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، معنى مثل أي صفة. لله الصفة العليا، كل وصف كمال فلله عز وجل أكمله، فيحمد الله على كماله. ومن ذلك قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا وصف يتعلق بإيش؟ بكمال الصفات، بكمال الصفات. الوصف على كمال الإحسان مثل قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا حمد على إيش؟ على كمال الإحسان، على النعم. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا حمد على الإحسان. إذن فالله محمود على أي شيء؟ على كماله في ذاته وعلى إحسانه لعباده، يحمد على هذا وعلى هذا. طيب، أعود فأقول: ما معنى الحمد؟ الأخ وأنت، الحمد التمجيد؟ لا، ليس التمجيد. اسرح اسرح اسرح، وليس الشكر. طيب، ايش؟ خطأ عظيم، اسرح. اليسرى غير مقبولة، تمد اليسرى يا شيخ، اجل ما نقبل منك. نعم نعم، والكمال المتعدي للغير، يعني على وصف المحمود بالكمال، كمال ذاته وكمال إحسانه. طيب، نريد مثالا لحمده على كمال صفاته. طيب، لا، لحمده على كمال صفاته. طيب، أسرع. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طيب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، من هذا الباب؟ ها، هذا كمال صفاته، قدرته على الخلق، هذا من كمال الصفات. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، من كمال صفاته وإحسانه أيضا، لأن تنزيل الكتاب في مصلحة الخلق. طيب، نريد مثالا على حمده على إحسانه. نعم، قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. طيب، الأخ ذكر أن الحمد هو الثناء في الجميل، إيش؟ الاختياري. هذا غلط، لأن الله فرق بين الحمد والثناء، فقال في الجملة الأولى: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، وفي الثانية قال: أثنى علي عبدي. ففرق الله بين الحمد وبين الثناء. الحمد وصف المحمود بالكمال وإن لم يتكرر، والثناء لا بد فيه من تكرار الوصف بالكمال، إذا كرر الوصف بالكمال صار ثناء. انتبه، عرفت الآن؟ علق على كتابك هذا، الكتاب اللي عندك هذا علق عليه إن شاء الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، حمد الله سبحانه وتعالى أو أثنى، يعني حمد نفسه لأنه رب العالمين. فما معنى الرب وما معنى العالمين؟ الرب هو المالك الخالق المالك المدبر، والعالمون كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، لكنهم أصناف: عالم البشر، عالم الحيوان، عالم الأفلاك، وهكذا. كل من سوى الله فهو عالم، حتى السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر وكل شيء فهو عالم. وسمي عالما لكونه عالما على خالقه عز وجل، لكونه عالما على خالقه، لأن كل شيء في الكون فهو شاهد على آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. العالم إذن من؟ كل من سوى الله، من حيوان وغير الحيوان، من حي وميت، لأنه عالم على خالقه. طيب، الرحمن الرحيم، هذا ثناء لأنه تكرار لوصف الكمال، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وقال بعض العلماء الرحمن باعتبار وصفه، الرحيم باعتبار فعله. انتبه، الرحمن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله، وهذا أحسن، أنه رحمن باعتبار وصفه. ولهذا جاءت على وزن فعلان، وزن فعلان يدل على السعة والامتلاء، والرحيم جاءت على وزن فعيل الدال على صدور الفعل. فالله عز وجل رحمن رحيم، أي ذو رحمة واسعة يوصلها إلى من شاء من عباده. وما معنى الرحمة يا جماعة؟ ما معنى الرحمة؟ إيش الرحمة؟ يقول بعض الناس الرحمة إرادة الإحسان، أو الرحمة الإحسان إلى الخلق، إرادة الإحسان أو الإحسان إلى الخلق. ماذا قال؟ طيب، ولكن هذا ليس بصحيح، ليست الرحمة إرادة الإحسان ولا الإحسان إلى الخلق، لأن إرادة الإحسان من آثار الرحمة، لأن الرحيم يريد الإحسان، والإحسان إلى الخلق نفسه من آثار الإرادة. ولكننا نقول الرحمة صفة اتصف الله بها عز وجل، وهي رحمة تليق به كسائر صفاته كسمعه وبصره وقوته وعزته. فنحن نقول الرحمة صفة اتصف بها الخالق عز وجل، وهي حقيقة، لكنها رحمة تليق به، رحمة تليق به. هل منكم أحد درس علم التوحيد؟ نعم، تفضل. من الذي فسر الرحمة بالإحسان أو بإرادة الإحسان؟ طيب اسمع، سمعتم؟ يقول الذي فسر الرحمة بالإحسان أو بإرادة الإحسان هم الأشاعرة، ومنعوا أن يوصف الله بالرحمة. فما تقول إن لله رحمة غير الإرادة وغير الإحسان؟ ليش؟ قال لأن الرحمة تقتضي الرقة واللين، والرب عز وجل منزه عن ذلك، الرب قوي عزيز قادر قاهر، كيف يكون رحيم؟ ولهذا تقول رحمت فلان، يعني رققت له، رققت له. والله عز وجل ما يمكن يوصف بالرقة. أفهمتم؟ طيب، وأيضا الإرادة لها دليل عقلي، لها دليل عقلي، والرحمة ليس لها دليل عقلي. ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، يقولون هم، أما نحن نثبت كل ما أثبته لنفسه. لذلك قالوا المراد بالرحمة الإحسان الذي هو الشيء المنفصل عن الله، أو أنه إرادة الإحسان، لأنهم يثبتون الإرادة. ماذا تحبون نبحث في هذا ولا نتركه؟ ها؟ طيب، ولكن شوف إذا بحثت لازم أسألك، مستعد؟ طيب، نقول ما هو دليل الإرادة العقلي حتى ننظر هل الإرادة، هل الرحمة يدل عليها العقل أو لا؟ قالوا دليل الإرادة العقلي التخصيص. التخصيص كيف التخصيص؟ يعني يكون الله عز وجل يجعل السماء سماء، والأرض أرضا، والإنسان إنسانا، والبعير بعيرا، والحمار حمارا. هذا يدل على إيش؟ على الإرادة، يدل على الإرادة أنه أراد أن يكون السماء سماء فكان، أراد أن يكون إنسان إنسانا فكان. فهذا التخصيص يعني كون المخلوقات بعضها كذا وبعضها كذا يدل على إرادة الخالق. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ صحيح؟ اجزموا يا جماعة، صحيح. نحن نوافق على أن تخصيص المخلوقات بعضها بخصائصه يدل على الإرادة. طيب الرحمة، نقول أيضا الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق ماذا يدل عليه؟ يدل على الرحمة. هل يحسن إلى غيره من ليس فيه رحمة؟ لا. ودلالة الإحسان إلى الخلق على الرحمة أظهر وأوضح وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا طالب علم، ودلالة الإحسان على الرحمة كل إنسان يفهم. لو خرج مثلا بعد المطر وقابلك عامي قلت له من المطر هذا؟ قال والله هذا من رحمة الله. العام اللي ما يفهم يستدل بنعم الله على ايش؟ على رحمة الله. فالرحمة قد دل عليها العقل، ودلالته عليها اقوى من دلالة التخصيص على ايش؟ على الإرادة. لكن قالوا كيف يكون هذا والرحمة هي الرقة واللين والله منزه عن هذا؟ ماذا نقول؟ نقول الرحمة التي تقتضي الرقة واللين أمام الشيء إنما هي رحمة من؟ البشر، رحمة البشر. أما رحمة الخالق فلا تستلزم ذلك ولا تقتضي. على أننا نمنع قولكم إن الرحمة تقتضي اللين، لأننا نجد مثلا ملكا من الملوك قوي ذو سلطان وقدرة ومع ذلك يرحم الضعيف، ويعد هذا في حقه كمالا أو نقصا. ها؟ لو وجدنا ملك قوي، قوي السلطان والنفوذ، له هيبة، لكن إذا رأى الضعيف رق له ورحمه، هل نقول إن هذا دليل على ضعف الملك ولا لا؟ لا أبدا، بل دليل على كماله وحكمته وأنه ينزل كل شيء منزلته. المهم يا إخواني، هذه بحث يستفيد منه طالب العلم، وهو أن كل من نفى صفة من صفات الله بحجة عقلية فإن هذه الحجة عليه وليست له، تكون دليلا عليه وليست له، لأنه إما أن يقر بالجميع وإما أن ينكر الجميع. أما أن يقر بالبعض وينكر البعض فهذا من باب إيش؟ من باب التناقض. طيب الرحمن، إذن نقول الرحمن إيش معناها يا أخوان؟ نحن نقرأ كل يوم، وش معنى الرحمن؟ يعني ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي لا يدركها العقل. الرحيم الموصل للرحمة من شاء من عباده، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب مالك يوم الدين، وفيها قراءة ملك يوم الدين، مالك وملك فيها قراءتان، أيهما أولى؟ أن نقول مالك أو أن نقول ملك؟ قال بعض العلماء الأولى أن نقرأ مالك بالألف من أجل أن نكسب زيادة 10 حسنات. من أين جاءت 10 حسنات؟ من الألف، لأن كل حرف في القرآن ففيه 10 حسنات. فاقرأ مالك ولا تقرأ ملك، لأنك إذا قرأت مالك كسبت زيادة 10 حسنات. لكن القول الصحيح أنك تقرأ أحيانا ملك وأحيانا مالك، وأن هذا أفضل من اقتصارك على مالك أو على ملك. لماذا؟ لأن ملك صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقل المتواتر، كما صح عنه مالك. وتمام الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تقرأ كما قرأ في مالك وفي ملك. وهكذا نقول في كل آية فيها قراءتان إن الأفضل أن تقرأ بهذه القراءة تارة وبالقراءة الأخرى تارة أخرى، لتتحقق لك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن لا تنسى القراءات الثابتة. لأنك إذا كنت تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة بقيت حافظا للقراءات كلها. ولكن احذر أن تقرأ بقراءة لم تتيقنها، احذر. يعني لو أن واحد قال بقرأ وقرأ الآية على غير الموجود في المصحف، كنا ليش تقرأها؟ قال والله أظن فيها قراءة، أظن فيها قراءة. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز، لأن هذا كلام الله. لا بد أن تتيقن أن القراءة واردة على هذا الوجه، وإلا وجب عليك الترك. ولاحظ يا جماعة، ويستفاد من القراءتين فائدة لا تحصل بانفراد إحداهما. يستفاد من القراءتين فائدة لا تحصل بانفراد إحداهما. ما هي؟ أنك إذا جمعت بينهما استفدت من ذلك الملكية والتصرف، يعني صار في الآية دليل على ثبوت الملكية والتصرف. الملكية منين؟ من ملك، والتصرف من مالك. ولهذا أنا مثلا أستطيع أن أتصرف بهذا القلم ولا لا؟ ولا ما أستطيع؟ أستطيع أهديه أبيعه أعيره، لكن هل أنا ملك؟ قولوا يا جماعة لا، ما أنا ملك. لو كنت ملك ثلاثة جنود عندي الآن والشرط، لكن هذا أستفيد إيش؟ أنا مالك لكن لست بملك. تمام؟ نأخذ من مالك إيش؟ التصرف، من ملك الملكية والسلطان. ومعلوم أن الملكية والسلطان أعلى من مجرد التصرف، لكن يوجد من يكون ملكا بلا ملك. كيف ملك بلا ملك؟ في الملوك السابقين نسمع ملوك بني أمية، ملوك العباس وغيرهم، أنه ملك صورة فقط لا يتصرف. ولا يتصرف من؟ وزراؤه وحاشيته، أما هو فلا يتصرف. هذا يقال عنه إنه إيش؟ ملك إلى ملك. أما الرب عز وجل فهو ملك بملك تام، بملك تام. فاستفيد من القراءتين فائدة لا تكون في إحداهما، وهو أن ملك الله عز وجل تام، ملك الله تام من كل وجه، فهو ملك مالك. طيب، يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ ها؟ يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا اليوم سمي يوم الدين لأن الناس يدانون به. ما معنى يدانون به؟ ها؟ يعني يجزون به. والدين يطلق تارة على الجزاء وتارة على العمل، تارة على الجزاء وتارة على العمل. وأقرأ عليكم آيات أمتحنكم فيها. إن الدين عند الله الإسلام. ما المراد بالدين هنا يا أخي؟ أنت تعود بالإشارة باليمنى يا أخي. إن الدين عند الله الإسلام، هذا دين الجزاء ولا العمل؟ ها؟ أمرين ما يوافق الجماعة، ما يوافقون. أسرع، ها؟ العمل ولا الجزاء؟ متأكد؟ واشتغلوا يا جماعة، هذان قولان، قول يقول هو الدين والجزاء والعمل، وقول يقول إنه العمل. أسرع، ما عنده قول ثالث؟ ها؟ إيش؟ العمل. وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإني رأيت أن يكون درسنا هنا هذه الليلة أو هذا الصباح، صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر رمضان عام 1400 حول أم القرآن سورة الفاتحة التي يقرأها كل إنسان على أقل تقدير 17 مرة في اليوم. ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين يقرؤونها ولا يفهمون معناها، فهم بالنسبة إليها بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والقرآن إنما نزل ليتدبر الناس آياته وليتذكروا بما فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه السورة، أعني سورة الفاتحة، هي أفضل سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني التي قال الله عنها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولهذا فرض الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مصل أن يقرأها في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فنتكلم أولا على آياتها، فكم آياتها؟ آياتها 7 بالاتفاق، ولقد آتيناك 7 من المثاني، فآياتها 7. ولكن ما هذه الآيات؟ لنعدها. قال بعض العلماء إن آياتها 7 تبتدئ بالبسملة، تبتدئ بالبسملة، فتكون كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه 7 آيات. ولكن القول الراجح أنها 7 آيات تبتدئ بالحمد لله رب العالمين. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على أن أول الفاتحة هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، كما أن بقية السور ليست البسملة آية منها، فكذلك سورة الفاتحة. ويدل لذلك أيضا المعنى واللفظ. المعنى أن الله قال في هذه السورة إنه قسمها بينه وبين عبده نصفين، فيقتضي أن تكون ثلاث آيات منها لله وثلاث آيات منها للعبد وآية منها بينهما. فلننظر، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين ثالثة، هذا كله لمن؟ لله. اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. كم هذه؟ ثلاث. إياك نعبد وإياك نستعين آية، بين الله وبين العبد نصفين. ثم هذه الآية على حسب الترتيب الذي ذكرت، إياك نعبد وإياك نستعين، تكون هي الآية النصف، لأن قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات. طيب، هذا مرجح آخر. المرجح الثالث أننا إذا قلنا إن أول الآيات الحمد لله رب العالمين صارت الآيات متناسقة متقاربة، وإذا قلنا إن أول آياتها بسم الله الرحمن الرحيم صارت الآية السابعة إيش؟ طويلة لا تتناسب مع قبلها، مع ما قبلها، لأنها تكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قارنها بين قوله الحمد لله رب العالمين، تكون طويلة لا نسبة بينهما، وعلى هذا فيكون القول المتعين أن أول آيات سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. المبحث الثالث، ما معنى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين؟ هل هو خبر بمعنى التحدث عن صفات الله الكاملة، أو هو خبر بمعنى الأمر أي احمد الله؟ الجواب هو خبر، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي حمدني عبدي. وحمد خبر ولا إنشاء؟ والله ما أدري عنكم، تعرفون الإنشاء ولا الخبر؟ خبر ولا إنشاء؟ حمدني عبدي خبر ولا إنشاء؟ خبر. إذن الجملة خبرية محضة ليست بمعنى الأمر. فما معنى الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، يعني أن الحمد يتضمن وصف المحمود بالكمال الذاتي وبالكمال المتعدي للغير. فيحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إحسانه. أما كمال صفاته فقد قال الله عن نفسه ولله المثل الأعلى. ما معنى المثل؟ معناه الصفة. والدليل على أن المثل يأتي بمعنى الصفة قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، معنى مثل أي صفة. لله الصفة العليا، كل وصف كمال فلله عز وجل أكمله. ف فيحمد الله على كماله. ومن ذلك قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا وصف يتعلق بإيش؟ بكمال الصفات. بكمال الصفات. الوصف على كمال الإحسان مثل قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا حمد على إيش؟ على كمال الإحسان، على النعم. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا حمد على الإحسان. إذن فالله محمود على أي شيء؟ على كماله في ذاته وعلى إحسانه لعباده، يحمد على هذا وعلى هذا. طيب، أعود فأقول: ما معنى الحمد؟ الأخ وأنت، الحمد التمجيد؟ لا، ليس التمجيد. اسرح اسرح اسرح، وليس الشكر. طيب، ايش؟ خطأ عظيم. اسرح، اليسرى غير مقبولة. تمد اليسرى يا شيخ، اجل ما نقبل منه. نعم، والكمال المتعدي للغير، يعني على وصف المحمود بالكمال، كمال ذاته وكمال إحسانه. طيب، نريد مثالا لحمده على كمال صفاته. طيب، لا، لحمده على كمال صفاته. طيب، أسرع. تمام، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طيب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، من هذا الباب؟ ها؟ هذا كمال صفاته، قدرته على الخلق، هذا من كمال صفاته. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، من كمال صفاته وإحسانه أيضا، لأن تنزيل الكتاب لمصلحة الخلق. طيب، نريد مثالا على حمده على إحسانه. نعم، قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. طيب، الأخ ذكر أن الحمد هو الثناء بالجميل، إيش؟ الاختياري. هذا غلط، لأن الله فرق بين الحمد والثناء، فقال في الجملة الأولى: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، وفي الثانية قال: أثنى علي عبدي. ففرق الله بين الحمد وبين الثناء. الحمد وصف المحمود بالكمال وإن لم يتكرر، والثناء لا بد فيه من تكرار الوصف بالكمال، إذا كرر وصف الكمال صار ثناء. انتبه يا أخ، عارف الآن، علق على كتابك هذا، الكتاب اللي عندك هذا علق عليه إن شاء الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، حمد الله سبحانه وتعالى أو أثنى، يعني حمد نفسه لأنه رب العالمين. فما معنى الرب وما معنى العالمين؟ الرب هو المالك الخالق المالك المدبر، والعالمون كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، لكنهم أصناف: عالم البشر، عالم الحيوان، عالم الأفلاك، وهكذا. كل من سوى الله فهو عالم، حتى السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر وكل شيء فهو عالم. وسمي عالما لكونه عالما على خالقه عز وجل، لكونه عالما على خالقه، لأن كل شيء في الكون فهو شاهد على آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. العالم إذن من؟ كل من سوى الله، من حيوان وغير الحيوان، من حي وميت، لأنه عالم على خالقه. طيب، الرحمن الرحيم، هذا ثناء لأنه تكرار لوصف الكمال. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وقال بعض العلماء: الرحمن باعتبار وصفه، الرحيم باعتبار فعله. انتبه، الرحمن باعتبار وصفه، والرحيم باعتبار فعله. وهذا أحسن، أنه رحمن باعتبار وصفه. ولهذا جاءت على وزن فعلان، وزن فعلان يدل على السعة والامتلاء، والرحيم جاءت على وزن فعيل الدال على صدور الفعل. فالله عز وجل رحمن رحيم، أي ذو رحمة واسعة يوصلها إلى من شاء من عباده. وما معنى الرحمة يا جماعة؟ ما معنى الرحمة؟ إيش الرحمة؟ يقول بعض الناس: الرحمة إرادة الإحسان، أو الرحمة الإحسان إلى الخلق. إرادة الإحسان أو الإحسان إلى الخلق، ماذا قال؟ طيب، محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإني رأيت أن يكون درسنا هنا هذه الليلة أو هذا الصباح، صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر رمضان عام 1400 حول أم القرآن سورة الفاتحة، التي يقرأها كل إنسان على أقل تقدير 17 مرة في اليوم. ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين يقرؤونها ولا يفهمون معناها، فهم بالنسبة إليها بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والقرآن إنما نزل ليتدبر الناس آياته وليتذكروا بما فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه السورة، أعني سورة الفاتحة، هي أفضل سورة في كتاب الله، وهي 7 المثاني التي قال الله عنها: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ولهذا فرض الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مصل أن يقرأها في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فنتكلم أولا على آياتها، فكم آياتها؟ آياتها 7 بالاتفاق، ولقد آتيناك 7 من المتان، فآياتها 7. ولكن ما هذه الآيات؟ لنعدها. قال بعض العلماء إن آياتها 7 تبتدئ بالبسملة، تبتدئ بالبسملة، فتكون كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه 7 آيات. ولكن القول الراجح أنها 7 آيات تبتدئ بالحمد لله رب العالمين. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على أن أول الفاتحة هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، كما أن بقية السور ليست البسملة آية منها، فكذلك سورة الفاتحة. ويدل لذلك أيضا المعنى واللفظ. المعنى أن الله قال في هذه السورة إنه قسمها بينه وبين عبده نصفين، فيقتضي أن تكون 3 آيات منها لله، و3 آيات منها للعبد، وآية منها بينهما. فلننظر: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين ثالثة، هذا كله لمن؟ لله. اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. كم هذه؟ 3. إياك نعبد وإياك نستعين آية، بين الله وبين العبد نصفين. ثم هذه الآية على حسب الترتيب الذي ذكرت، إياك نعبد وإياك نستعين، تكون هي الآية النصف، لأن قبلها 3 آيات وبعدها 3 آيات. طيب، هذا مرجح آخر. المرجح الثالث أننا إذا قلنا إن أول الآيات الحمد لله رب العالمين، صارت الآيات متناسقة متقاربة. وإذا قلنا إن أول آياتها بسم الله الرحمن الرحيم، صارت الآية السابعة طويلة، لا تتناسب مع قبلها، مع ما قبلها، لأنها تكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قارنها بين قوله الحمد لله رب العالمين، تكون طويلة لا نسبة بينهما. وعلى هذا فيكون القول المتعين أن أول آيات سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. المبحث الثالث ما معنى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين؟ هل هو خبر بمعنى التحدث عن صفات الله الكاملة، أو هو خبر بمعنى الأمر أي احمد الله؟ الجواب هو خبر، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي حمدني عبدي. وحمد خبر ولا إنشاء؟ والله ما أدري عنكم، تعرفون إنشاء ولا خبر؟ خبر ولا إنشاء؟ حمدني عبدي خبر ولا إنشاء؟ خبر. إذن الجملة خبرية محضة ليست بمعنى الأمر. فما معنى الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، يعني أن الحمد يتضمن وصف المحمود بالكمال الذاتي وبالكمال المتعدي للغير. فيحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إحسانه. أما كمال صفاته فقد قال الله عن نفسه ولله المثل الأعلى. ما معنى المثل؟ معناه الصفة. والدليل على أن المثل يأتي بمعنى الصفة قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. معنى مثل أي صفة. لله الصفة العليا، كل وصف كمال فلله عز وجل أكمله، فيحمد الله على كماله. ومن ذلك قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا وصف يتعلق بإيش؟ بكمال الصفات. بكمال الصفات. الوصف على كمال الإحسان مثل قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا حمد على إيش؟ على كمال الإحسان، على النعم. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا حمد على الإحسان. إذن فالله محمود على أي شيء؟ على كماله في ذاته وعلى إحسانه لعباده، يحمد على هذا وعلى هذا. طيب أعود فأقول ما معنى الحمد؟ الأخ وأنت. الحمد التمجيد؟ لا، ليس التمجيد. اسرح وليس الشكر. طيب ايش؟ خطأ عظيم. اسرح. اليسرى غير مقبولة. تمد اليسرى يا شيخ، اجل ما اقبل منك. نعم. والكمال المتعدي للغير، يعني على وصف المحمود بالكمال، كمال ذاته وكمال إحسانه. طيب نريد مثالا لحمده على كمال صفاته. طيب لا، لحمده على كمال صفاته. طيب أسرع. تمام. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طيب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض من هذا الباب؟ ها؟ هذه كمال صفاته، قدرته على الخلق، هذا من كمال الصفات. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب من كمال صفاته وإحسانه أيضا، لأن تنزيل الكتاب في مصلحة الخلق. طيب نريد مثالا على حمده على إحسانه. نعم، قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. طيب الأخ ذكر أن الحمد هو الثناء الجميل إيش الاختياري، هذا غلط، لأن الله فرق بين الحمد والثناء، فقال في الجملة الأولى الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وفي الثانية قال أثنى علي عبدي، ففرق الله بين الحمد وبين الثناء. الحمد وصف المحمود بالكمال وإن لم يتكرر، والثناء لا بد فيه من تكرار الوصف بالكمال، إذا كرر الوصف بالكمال صار ثناء. انتبه عرفت الآن، علق على كتابك هذا، الكتاب اللي عندك هذا علق عليه إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين، حمد الله سبحانه وتعالى أو أثنى يعني حمد نفسه لأنه رب العالمين، فما معنى الرب وما معنى العالمين؟ الرب هو المالك الخالق المالك المدبر، والعالمون كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، لكنهم أصناف: عالم البشر، عالم الحيوان، عالم الأفلاك، وهكذا. كل من سوى الله فهو عالم، حتى السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر وكل شيء فهو عالم، وسمي عالما لكونه عالما على خالقه عز وجل، لكونه عالما على خالقه، لأن كل شيء في الكون فهو شاهد على آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. العالم إذن من؟ كل من سوى الله، من حيوان وغير الحيوان، من حي وميت، لأنه عالم على خالقه. طيب الرحمن الرحيم، هذا ثناء لأنه تكرار لوصف الكمال، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وقال بعض العلماء الرحمن باعتبار وصفه الرحيم باعتبار فعله. انتبه، الرحمن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله، وهذا أحسن، أنه رحمن باعتبار وصفه، ولهذا جاءت على وزن فعلان، وزن فعلان يدل على السعة والامتلاء، والرحيم جاءت على وزن فعيل الدال على صدور الفعل، فالله عز وجل الرحمن رحيم، أي ذو رحمة واسعة يوصلها إلى من شاء من عباده. وما معنى الرحمة يا جماعة؟ ما معنى الرحمة؟ إيش الرحمة؟ يقول بعض الناس الرحمة إرادة الإحسان، أو الرحمة الإحسان إلى الخلق، إرادة الإحسان أو الإحسان إلى الخلق. ماذا قال؟ طيب، ولكن هذا ليس بصحيح، ليست الرحمة إرادة الإحسان ولا الإحسان إلى الخلق، لأن إرادة الإحسان من آثار الرحمة، لأن الرحيم يريد الإحسان، والإحسان إلى الخلق نفسه من آثار الإرادة. ولكننا نقول الرحمة صفة اتصف الله بها عز وجل، وهي رحمة تليق به كسائر صفاته كسمعه وبصره وقوته وعزته، فنحن نقول الرحمة صفة اتصف بها الخالق عز وجل، وهي حقيقة لكنها رحمة تليق به، رحمة تليق به. هل منكم أحد درس علم التوحيد؟ نعم تفضل. من الذي فسر الرحمة بالإحسان أو بإرادة الإحسان؟ طيب أسمع. سمعتم؟ يقول الذي فسر الرحمة بالإحسان أو بإرادة الإحسان هم الأشاعرة، ومنعوا أن يوصف الله بالرحمة. فما تقول إن لله رحمة غير الإرادة وغير الإحسان؟ ليش؟ قال لأن الرحمة تقتضي الرقة واللين، والرب عز وجل منزه عن ذلك، الرب قوي عزيز قادر قاهر، كيف يكون رحيم؟ ولهذا تقول رحمت فلان، يعني رققت له، رققت له. والله عز وجل ما يمكن يوصف بالرقة. أفهمتم؟ طيب. وأيضا الإرادة لها دليل عقلي، لها دليل عقلي، والرحمة ليس لها دليل عقلي. ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، يقولون هم، أما نحن نثبت كل ما أثبته لنفسه. لذلك قالوا المراد بالرحمة الإحسان الذي هو الشيء المنفصل عن الله، أو أنه إرادة الإحسان، لأنهم يثبتون الإرادة. ماذا تحبون نبحث في هذا ولا نتركه؟ طيب، ولكن شوف إذا بحثت لازم أسألك، مستعد؟ طيب، نقول ما هو دليل الإرادة العقلي؟ حتى ننظر هل الإرادة، هل الرحمة يدل عليها العقل أو لا؟ قالوا دليل الإرادة العقلي التخصيص. التخصيص كيف التخصيص؟ يعني يكون الله عز وجل يجعل السماء سماء، والأرض أرضا، والإنسان إنسانا، والبعير بعيرا، والحمار حمارا. هذا يدل على إيش؟ على الإرادة. يدل على الإرادة أنه أراد أن يكون السماء سماء فكان، أراد أن يكون إنسان إنسانا فكان. فهذا التخصيص يعني كون المخلوقات بعض كذا وبعض كذا يدل على إرادة الخالق. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ صحيح؟ التزموا يا جماعة، صحيح. نحن نوافق على أن تخصيص المخلوقات بعضها بخصائصه يدل على الإرادة. طيب الرحمة، نقول أيضا الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق ماذا يدل عليه؟ يدل على الرحمة. هل يحسن إلى غيره من ليس فيه رحمة؟ لا. ودلالة الإحسان إلى الخلق على الرحمة أظهر وأوضح وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا طالب علم، ودلالة الإحسان على الرحمة كل إنسان يفهم. لو خرج مثلا بعد المطر وقابلك عامي قلت له من المطر هذا؟ قال والله هذا من رحمة الله. العام اللي ما يفهم يستدل بنعم الله على ايش؟ على رحمة الله. فالرحمة قد دل عليها العقل، ودلالته عليها اقوى من دلالة التخصيص على ايش؟ على الإرادة. لكن قالوا كيف يكون هذا والرحمة هي الرقة واللين والله منزه عن هذا؟ ماذا نقول؟ نقول الرحمة التي تقتضي الرقة واللين أمام الشيء إنما هي رحمة من؟ البشر، رحمة البشر. أما رحمة الخالق فلا تستلزم ذلك ولا تقتضيه. على أننا نمنع قولكم إن الرحمة تقتضي اللين، لأننا نجد مثلا ملك من الملوك قوي ذو سلطان وقدرة ومع ذلك يرحم الضعيف، ويعد هذا في حقه كمالا أو نقصا. ها؟ لو وجدنا ملك قوي قوي السلطان والنفوذ له هيبة، لكن إذا رأى الضعيف رق له ورحمه، هل نقول إن هذا دليل على ضعف الملك ولا لا؟ لا أبدا، بل دليل على كماله وحكمته وأنه ينزل كل شيء منزلته. المهم يا إخواني، هذه بحث يستفيد منه طالب العلم، وهو أن كل من نفى صفة من صفات الله بحجة عقلية فإن هذه الحجة عليه وليست له، تكون دليلا عليه وليست له، لأنه إما أن يقر بالجميع وإما أن ينكر الجميع. أما أن يقر بالبعض وينكر البعض فهذا من باب إيش؟ من باب التناقض. طيب، الرحمن إذن نقول الرحمن إيش معناها يا أخوان؟ نحن نقرأ كل يوم، وش معنى الرحمن؟ يعني ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي لا يدركها العقل. الرحيم الموصل للرحمة من شاء من عباده، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، مالك يوم الدين، وفيها قراءة ملك يوم الدين، مالك وملك فيها قراءتان، أيهما أولى؟ أن نقول مالك أو أن نقول ملك؟ قال بعض العلماء الأولى أن نقرأ مالك بالألف من أجل أن نكسب زيادة 10 حسنات. من أين جاءت 10 حسنات؟ من الألف، لأن كل حرف في القرآن ففيه 10 حسنات. فاقرأ مالك ولا تقرأ ملك، لأنك إذا قرأت مالك كسبت زيادة 10 حسنات. لكن القول الصحيح أنك تقرأ أحيانا ملك وأحيانا مالك، وأن هذا أفضل من اقتصارك على مالك أو على ملك. لماذا؟ لأن ملك صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقل المتواتر، كما صح عنه مالك، وتمام الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تقرأ كما قرأ في مالك وفي ملك. وهكذا نقول في كل آية فيها قراءتان إن الأفضل أن تقرأ بهذه القراءة تارة وبالقراءة الأخرى تارة أخرى، لتتحقق لك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن لا تنسى القراءات الثابتة، لأنك إذا كنت تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة بقيت حافظا للقراءات كلها. ولكن احذر أن تقرأ بقراءة لم تتيقنها، احذر. يعني لو أن واحد قال بقرأ وقرأ الآية على غير الموجود في المصحف، قلنا ليش تقرأها؟ قال والله أظن فيها قراءة، أظن فيها قراءة، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز، لأن هذا كلام الله. لا بد أن تتيقن أن القراءة واردة على هذا الوجه، وإلا وجب عليك الترك. ولاحظ يا جماعة، ويستفاد من القراءتين فائدة لا تحصل بانفراد إحداهما، يستفاد من القراءتين فائدة لا تحصل بانفراد إحداهما. ما هي؟ أنك إذا جمعت بينهما استفدت من ذلك الملكية والتصرف، يعني صار في الآية دليل على ثبوت الملكية والتصرف. الملكية منين؟ من مالك، والتصرف من مالك. ولهذا أنا مثلا أستطيع أن أتصرف في هذا القلم ولا لا؟ ولا ما أستطيع؟ أستطيع أهديه أبيعه أعيره، لكن هل أنا ملك؟ قولوا يا جماعة لا، ما أنا ملك. لو كنت ملك خلاص الجنود عندي الآن والشرط، لكن هذا أستفيد إيش؟ أنا مالك لكن لست بملك. تمام؟ ناخذ من مالك إيش؟ التصرف، من ملك الملكية والسلطان. ومعلوم أن الملكية والسلطان أعلى من مجرد التصرف، لكن يوجد من يكون ملكا بلا ملك. كيف ملك بلا ملك؟ في الملوك السابقين نسمع ملوك بني أمية، ملوك العباس وغيرهم، أنه ملك صورة فقط لا يتصرف. ولا يتصرف من؟ وزراؤه وحاشيته، أما هو فلا يتصرف. هذا يقال عنه إنه إيش؟ ملك إلى ملك. أما الرب عز وجل فهو ملك بملك تام، بملك تام. فاستفيد من القراءتين فائدة لا تكون في إحداهما، وهو أن ملك الله عز وجل تام، ملك الله تام من كل وجه، فهو ملك مالك. طيب، يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا اليوم سمي يوم الدين لأن الناس يدانون به. ما معنى يدانون به؟ يعني يجزون به. والدين يطلق تارة على الجزاء وتارة على العمل، تارة على الجزاء وتارة على العمل. وأقرأ عليكم آيات أمتحنكم فيها. إن الدين عند الله الإسلام. ما المراد بالدين هنا يا أخي؟ أنت تعود بالإشارة باليوم يا أخي. إن الدين عند الله الإسلام، هذا دين الجزاء ولا العمل؟ ها؟ أمرين ما يوافق الجماعة، ما يوافقون. أسرع، العمل ولا الجزاء؟ متأكد؟ واشتغلوا يا جماعة، هذان قولان. قول يقول هو الدين والجزاء والعمل، وقول يقول انه العمل. بس ما عنده قول ثالث؟ ايش؟ العمل. وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فإني رأيت أن يكون درسنا هنا هذه الليلة أو هذا الصباح، صباح يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر رمضان عام 1400 حول أم القرآن سورة الفاتحة التي يقرأها كل إنسان على أقل تقدير 17 في اليوم. ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين يقرؤونها ولا يفهمون معناها، فهم بالنسبة إليها بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والقرآن إنما نزل ليتدبر الناس آياته وليتذكروا بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه السورة أعني سورة الفاتحة هي أفضل سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني التي قال الله عنها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولهذا فرض الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مصل أن يقرأها في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فنتكلم أولا على آياتها، فكم آياتها؟ آياتها سبع بالاتفاق، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فآياتها سبع. ولكن ما هذه الآيات؟ لنعدها. قال بعض العلماء: إن آياتها سبع تبتدئ بالبسملة، تبتدئ بالبسملة، فتكون كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبع آيات. ولكن القول الراجح أنها سبع آيات تبتدئ بالحمد لله رب العالمين. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على أن أول الفاتحة هو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كما أن بقية السور ليست البسملة آية منها، فكذلك سورة الفاتحة. ويدل لذلك أيضا المعنى واللفظ. المعنى أن الله قال في هذه السورة إنه قسمها بينه وبين عبده نصفين، فيقتضي أن تكون ثلاث آيات منها لله وثلاث آيات منها للعبد وآية منها بينهما. فلننظر: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين ثالثة، هذا كله لمن؟ لله. اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. كم هذه؟ ثلاث. إياك نعبد وإياك نستعين آية، بين الله وبين العبد نصفين. ثم هذه الآية على حسب الترتيب الذي ذكرت: إياك نعبد وإياك نستعين تكون هي الآية النصف، لأن قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات. طيب، هذا مرجح آخر. المرجح الثالث أننا إذا قلنا إن أول الآيات الحمد لله رب العالمين صارت الآيات متناسقة متقاربة، وإذا قلنا إن أول آياتها بسم الله الرحمن الرحيم صارت الآية السابعة إيش طويلة لا تتناسب مع قبلها مع ما قبلها، لأنها تكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قارنها بين قوله الحمد لله رب العالمين تكون طويلة لا نسبة بينهما، وعلى هذا فيكون القول المتعين أن أول آيات سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. المبحث الثالث ما معنى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين؟ هل هو خبر بمعنى التحدث عن صفات الله الكاملة، أو هو خبر بمعنى الأمر أي احمد الله؟ الجواب هو خبر، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي حمدني عبدي. وحمد خبر ولا إنشاء؟ والله ما أدري عنكم تعرفون الإنشاء ولا الخبر. خبر ولا إنشاء؟ حمدني عبدي خبر ولا إنشاء؟ خبر. إذن الجملة خبرية محضة ليست بمعنى الأمر. فما معنى الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، يعني أن الحمد يتضمن وصف المحمود بالكمال الذاتي وبالكمال المتعدي للغير. فيحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إحسانه. أما كمال صفاته فقد قال الله عن نفسه ولله المثل الأعلى. ما معنى المثل؟ معناه الصفة. والدليل على أن المثل يأتي بمعنى الصفة قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، معنى مثل أي صفة. لله الصفة العليا، كل وصف كمال فلله عز وجل أكمله، فيحمد الله على كماله. ومن ذلك قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا وصف يتعلق بإيش؟ بكمال الصفات، بكمال الصفات. الوصف على كمال الإحسان مثل قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا حمد على إيش؟ على كمال الإحسان، على النعم. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا حمد على الإحسان. إذن فالله محمود على أي شيء؟ على كماله في ذاته وعلى إحسانه لعباده، يحمد على هذا وعلى هذا. طيب أعود فأقول ما معنى الحمد؟ الأخ وأنت الحمد التمجيد؟ لا ليس التمجيد. اسرح 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 وليس الشكر. طيب ايش؟ خطأ عظيم. اسرح اليسرى غير مقبولة. تمد اليسرى يا شيخ اجل ما نقبل منه. نعم نعم. والكمال المتعدي للغير، يعني على وصف المحمود بالكمال، كمال ذاته وكمال إحسانه. طيب نريد مثالا لحمده على كمال صفاته. طيب لا، لحمده على كمال صفاته. طيب اسرع. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طيب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض من هذا الباب، ها هذا كمال صفاته، قدرته على الخلق، هذا من كمال الصفات. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب من كمال صفاته وإحسانه أيضا، لأن تنزيل الكتاب لمصلحة الخلق. طيب نريد مثالا على حمده على إحسانه. نعم، قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. طيب الأخ ذكر أن الحمد هو الثناء في الجميل إيش الاختياري، هذا غلط، لأن الله فرق بين الحمد والثناء، فقال في الجملة الأولى الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وفي الثانية قال أثنى علي عبدي، ففرق الله بين الحمد وبين الثناء. الحمد وصف المحمود بالكمال وإن لم يتكرر، والثناء لا بد فيه من تكرار الوصف بالكمال، إذا كرر وصف الكمال صار ثناء. انتبه عرفت الآن، علق على كتابك هذا، الكتاب اللي عندك هذا علق عليه إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين، حمد الله سبحانه وتعالى أو أثنى، يعني حمد نفسه لأنه رب العالمين. فما معنى الرب وما معنى العالمين؟ الرب هو المالك الخالق المالك المدبر، والعالمون كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، لكنهم أصناف، عالم البشر، عالم الحيوان، عالم الأفلاك، وهكذا كل من سوى الله فهو عالم، حتى السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر وكل شيء فهو عالم. وسمي عالما لكونه عالما على خالقه عز وجل، لكونه عالما على خالق، لأن كل شيء في الكون فهو شاهد على آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. العالم إذن من؟ كل من سوى الله، من حيوان وغير الحيوان، من حي وميت، لأنه عالم على خالقه. طيب الرحمن الرحيم، هذا ثناء لأنه تكرار لوصف الكمال، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وقال بعض العلماء الرحمن باعتبار وصفه، الرحيم باعتبار فعله. انتبه، الرحمن باعتبار وصفه، والرحيم باعتبار فعله، وهذا أحسن، أنه رحمن باعتبار وصفه. ولهذا جاءت على وزن فعلان، وزن فعلان يدل على السعة والامتلاء، والرحيم جاءت على وزن فعيل الدال على صدور الفعل. فالله عز وجل رحمن رحيم، أي ذو رحمة واسعة يوصلها إلى من شاء من عباده. وما معنى الرحمة يا جماعة؟ ما معنى الرحمة؟ ايش الرحمة؟ يقول بعض الناس الرحمة إرادة الإحسان، أو الرحمة الإحسان إلى الخلق. إرادة الإحسان أو الإحسان إلى الخلق، ماذا قال؟